يوم شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أو سافر بها كذلك. الكلام لا يزال في نبحث ضمان الوديعة والموارد التي تعد تفريطا أو تعديا، لأنه كما سبق من المصنف والشارح رحمه الله القول بأن الوداعي أمين والأمين لا يضمن، لكن ذلك بشرط عدم التعدي والتفريط. فلا يخفى عليكم أن التعدي أمر وجودي، أن يفعل فعلا يعد هذا الفعل الوجودي تعديا على الشيء المودع عنده، لكن التفريط أمر عدمي، كان يفترض فيه أن يفعل كذا فلم يفعل. هذا أولا. ولا يخفى عليكم ثانيا أن جملة الموارد المستعرضة هنا كأمثلة من أمثلة التفريط أو من أمثلة التعدي خالية عن النص، بل في أغلبها طرحت في فقهنا الشيعي تبعا لفقه العامة، بمعنى أن العامة فرعوا كثيرا من هذه الفروع، ثم جاء أصحابنا رضوان الله عليهم وحاولوا معالجة هذه التفريعات بناء على قواعدهم. ومن ثم فليس الأمر في هذه الأمثلة التي ذكرت وستذكر غير قابل للنقاش، لأنه أمر صغروي في واقع الأمر. نحن نقول في الكبرى أن الوداعية أمين لا يضمن إلا أن يكون متعديا أو مفرطا، هذا مسلم ودلت عليه النصوص. لكن تشخيص موارد التعدي كصغريات وجزئيات وتشخيص موارد التفريط كصغريات وجزئيات يبقى محل نقاش وأخذ ورد. ولذا في جملة من هذه الموارد ناقش الكثيرون، والبعض قبل الضمان فيها والبعض لم يقبل. وعلى أي حال، يعطف المصنف رحمه الله هنا بقوله أو سافر بها كذلك على قوله ويضمن لو أهمل بعد المطالبة أو أودعها لغيره من غير ضرورة أو سافر بها كذلك أيضا يضمن. قالوا لو أراد الودعي السفر، فإن كان هذا السفر غير ضروري لا بد من مراجعة المالك الوديعة أو وكيله العام أو وكيله الخاص لإرجاع الوديعة، وذلك لأن المنصرف من عقد الوديعة أو الإذن في الإيداع والحفظ إنما هو البلد الذي نحن فيه، يعني المستودع والمستودع. فلو أراد المستودع أن يسافر إلى مكان آخر كان تصرفه بنقل الوديعة معه إلى ذلك المكان أو إبقائها دون أن تكون منظورة له لا يشمل إطلاق ذلك الإذن الذي جاء من قبل المستودع المالك. فإذا أمكنه عند إرادة السفر أن يراجع المالك أو وكيله أو الحاكم الشرعي أو إيداعها عند العادل الثقة، ولم يفعل ذلك بل سافر معها كان ضامنا. هذا فيما إذا كان السفر غير ضروري. أما إذا كان السفر ضروريا، طبعا لا قائل بوجوب البقاء عليه، لا قائل بوجوب البقاء عليه، يعني ليس البقاء في البلد من مقدمات وجوب حفظ الوديعة، وإنما نقسم الأمر حتى نجي نقول السفر الضروري بمعنى أنه عند إرادة السفر لم يكن قادرا على إيصالها، والسفر غير الضروري ما كان قادرا فيه على إيصاله. هذا المعنى مراد. فإذا كان قادرا على إيصالها بهذا التدرج، المالك وكيله العام وكيله الخاص إيداعها عند الثقة، فترك ضمن. أما إذا تعذر جميع ذلك جاز له أن يصطحبها معه بلا ضمان. قالوا بل قد يجب من باب الحرص، لأنه لو تركها قد تتلف، ولكن لو سافر معها فاحتمال التلف فيها ضعيف، فيكون من باب الحفظ. كما أنهم قالوا أيضا أننا حين نقول بالسفر الضروري بمعنى أنه تعذر عليه الإيصال، تعذر يعني شنو؟ التعذر العقلي، بمعنى أنه بعد ما ممكن محال، بل لا، التعذر العرفي. أنا اليوم مسافر مضطر إلى هذا السفر وما عندي فرصة أن أوصلها إلى أهلها فاصطحبتها معي، هذا يعد من السفر الضروري. فإذا تارة السفر منشأ الضرورة يكون منشأها أنه أراد السفر فبحث عن هؤلاء فلم يستطع إيصالها إليهم لافتقادهم جميعا فسافر بها لا ضمان، وأخرى تعذر عليه الإيصال، موجودين لكن في إيصالها إليهم مشقة كبيرة لا نحملها إياها، ما على المحسنين من سبيل، وبالتالي لا يضمن أيضا. ثم جاءوا ليطرحوا سؤالا آخر، ما المراد بالسفر؟ هل هو السفر الشرعي أم السفر العرفي؟ قالوا قطعا السفر الشرعي ليس مرادا في المقام، وإنما المراد السفر العرفي، ما يراه العرف سفرا. أما إذا كان ساكنا في مدينة كبيرة مثلا فتنقل بها من ضاحية إلى ضاحية في داخل هذه المدينة لا يعد سفرا، كان في بلد ولهذا البلد أطراف وتوابع من قرى وضيع وما شاكل، فخرج من بلده إلى ضيعة من ضياعه، لا منتجع من منتجعاته، هذا لا يعد سفرا، وإنما ما يراه العرف أنه مسافر. تسأل عن فلان إيه؟ قالوا مسافر. فإذا سافر بها كذلك كان ضامنا. أما التردد ضمن الإطار العرفي الذي لا يراه سفرا فلا يعد سفرا، وبالتالي يجب عليه اصطحابها، فلو تركها كان فيه تام.
هذه الأحكام شيخنا عشان
لا لا الحرص، الكلام انه اريد ان نحقق جزئية من جزئيات التفريط.
وقتنا الحاضر لو هي مثلا مبلغ مودع في البنك ما يجي
هالكلام، هي اقول هو مسألة عرفية، لا المسألة عرفية
حتى التعذر
ايضا تعذر عرفينا بإمكانه في لحظة واحدة في هذا الزمن أن يحولها من حسابه إلى حساب ذا وانتهى الآن، بينما في زمن من الأزمنة لا يستطيع ذلك. قالوا هذا الكلام كله فيما لو أودعه حضرا، يعني اثنان في مدينة واحدة أحدهما أودع الآخر وديعة، فينصرف الكلام إلى مكان العقد والتعاقد، فيأتي الكلام في سفره وضرورة وغير ضرورة، كل التفصيلات تأتي. أما لو أودعه مسافرا فلا يأتي هذا الكلام، لو أودعه منتجعا كما قالوا لا يتأسى أيضا هذا الكلام. منتجعا بمعنى أنه يعرف أن هذا الرجل يطلب الماء والكلى من انتجع القوم، وبالتالي هو معرض أن يسافر اليوم غدا يطلع منه. فلو أقدم المالك والحال هذا عالما خلاص، لو سافر فثلاث ما تحت يده للحاظ أن المالك يعلم، ومع ذلك أقدم. هذا من جملة الموارد التي جعلها القوم من أمثلة التفريط. قال ويضمن لو أهمل بعد المطالبة أو أودعها لغيره من غير ضرورة أو سافر بها كذلك، أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر. ليش ما أكو ضرورة لاستصحابها في السفر؟ بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك أو وكيل المالك، عاما كان ذلك الوكيل في كل أموره، أو خاصة في مسائل الودائع، أو إيداعها العدل فترك وأخذها معه فيضمن. هو تقول وش الفرق بين إيداعها العدل وبين السفر بها وهو عدل؟ يقول في السفر ما ظنت الأخطار، وبالتالي احتمال الثلاث في السفر أكثر. أما مع الضرورة، شنو معنى الضرورة؟ بأن تعذر جميع ما تقدم، يعني لا أمكن إيصالها إلى المالك ولا وكيله العام ولا وكيله الخاص ولا إيداعها العادل، وخاف عليها في البلد، أو الشق الثاني اضطر إلى السفر. اضطر إلى السفر يعني كان مضطرا إلى السفر، وكان بإمكانه لولا هذا الاضطرار السريع أن يوصلها، لاحظتم؟ فلا ضمان، بل قد يجب، بل قد يجب، لأنه من ضروب الحفظ، وحفظ الوديعة واجب، فمقدمة هذا الواجب واجبة. قال والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك ومن بحكمه المشقة الكثيرة عرفا. العرف يرى أن المسألة فيها مشقة لو أراد الإيصال، وفي السفر المعتبر العرفي أيضا وليس الشرعي، فما قصر عن السفر العرفي كالتردد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يرحمك الله، يجوز فيها أو يجوز فيه في هذا التردد مصاحبتها مع أمن الطريق، مو بس الشكل، ولا يجوز إيداعها في مثله، في مثل هذا التردد لا يجوز له إيداعها عند غيره مع إمكان استصحابها. طبعا هذا الكلام كله فيما إذا أودعها حاضرا، واستثني منه ما لو أودعه مسافرا أو كان المستودع منتجعا، مو مسافر، منتجع، من قوله انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلاء في مواضعه. هذا طواف، فإنه يسافر بها أي المستودع من غير ضمان لقدوم المالك عليه على الإيداع، وهو يعلم أن هذا منتجع وهو يعلم أن هذا مسافر، فلا ضمان. قلنا فيما سبق أيضا أن حفظ كل وديعة بما يناسبها، لكن لو وضعها في المكان المناسب لها، لكن المكان لطول المدة مثلا يعرض الشيء للتعفن، الملابس مكانها الصندوق مثلا على الخزانة، وهو وضعها في الخزانة، وديعة كانت أقمشة وضعها في الخزانة، فلطول المدة تعفن يغمى. نعم، وضعها في محلها وهو يعلم أن طول المدة يضرها، كان يجب عليه أن يخرجها، ينشرها في الهواء قليلا، يعدلها ويرجعها، أو طرحها أي الوديعة في موضع تتعفن فيه وإن كان حرزا لمثلها، لما عرفت من أن الحرز مشروط بأمور أخرى. خب الصندوق حرز المال، لكن صندوق في مثل هذا الزمان لوحده ليس كافيا، وإلا البنوك ما حطت شرطة على أبوابها. هذا منها، هذا الذي نذكره أن يكون الموضع من المواضع مثلا التي لا يتعفن فيها القمار. وفي حكم العفن الموضع المفسد كالندي، يعني الموضع الذي فيه نداوة للكتب، مكان فيه رطوبة وحط فيه الكتب وتعرضت الكتب للسلام ضمن. بعد لم تكثر أمثلة. وضابطه ما لا يصلح لتلك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامتها فيه، هي لو السالفة يوم يومين يمشي الحال حرزا لمثلها، لكن ما دام بالطول 6 أشهر لا، معلوم راح يتعفن، معلوم راح يتلف الكتاب. مسألة أخرى من مسائل التفريط، لو أودع المستودع الودعية حيوانا محترما آدميا كان أم غيره، يعني تارة يودعه حصانا وأخرى يودعه عبدا، فها هنا 3 صور: إما أن يأمره بسقي هذا العبد وهذا الحيوان المالك المودع وإطعامه، أو ينهاه أو يطلق ولا رابع. يعني مرة يقول له هذا الحصان هذا الفرس أمانة وديعة عنده واسقه وعرفه وكذا وكذا، مرة يقول له خلي عندك وإن شاء الله ما أعطيته شيء، لا تعطيه عبد متمرد لا تستجمع تعبيرنا، وأخرى يقول له هذا وديعة عنده. لا خلاف أولا ولا إشكال في وجوب حفظ روح هذا الحيوان المحترم في الصور 3، ما دام حيوانا محترما فإن فيه حقان أو حقين، حق للمالك وحق لله جل وعلا. حق الله أن يحفظ، لكل كبد حراء أجر، ما دام حيوانا محترما فيجب ولا يجوز التفريط بمعنى عدم سقيه وعدم إطعامه إلى أن ينفق ويموت، هذا لا كلام ولا خلاف فيه. وإنما الكلام في الضمان، أما إذا أمره وهي الصورة الأولى بإطعامه وسقيه، فما أطعمه ولا سقى ثم مات أو هزل ونقصت قيمته، فلا إشكال في الضمان عليه. وأما إذا أطلق فقالوا الأمر كذلك، لأن الإطلاق منصرف إلى الحالة الاعتيادية، عاطمك حيوان على شنو؟ شنو معنى حفظه؟ صحيح هو ما قال لك سقيه، بس معنى وجود حيوان أنت أن تطعمه أنت أن تعلفه، فإذا لم يعلف لم يطعم لم يسقه وتلف أو نقصت قيمته بسبب هزاله أو مشاكل كان ضامنا. بقي عندنا الحالة الثالثة، نهى. قلنا لا خلاف في أنه يأثم لو ترك فنفق، تمام، لكن هل عليه ضمان؟ قولان في المسألة. قولون بالضمان وقولون بعدم الضمان. عدم الضمان ليش؟ لأنه كمن أعطاك مالا من أمواله وأمرك بالإتلاف، كما مثلوا أعطاك عبدا من عبيده وقال اقتل هذا العبد، تضمنه؟ تدخل النار ما تضمنه. ثم يأتي الكلام في المرحلة الأخرى عن الرجوع بما أنفق. طبعا الإنفاق ليس واجبا عليه من ماله. في الحالات الثلاث شلون؟ أيضا أمره، نهاه، أطلق، فأنفق، سقى الدابة، علفها إلى آخره، هل يرجع على المستودع أم لا؟ أما مع أمره فلا إشكال، وكذا مع إطلاقه لأن الإطلاق متضمن. أما مع النهي شلون؟ من جهة هذا في إنفاقه محسن وما على المحسن من سبيل فيرجع، من جهة أخرى يقول له أنا قلت لك أعطي، فلأي مناسبة جاي تعطيني أو جاي الطالب؟ وقال البعض في كلا الصورتين الإطلاق والناهي يراجع الحاكم الشرعي أو يراجع الوكيل أولا أو المالك للاستئذان في الإنفاق، فإن أبيا أو تعذر ذلك راجع الحاكم الشرعي لأنه ولي الممتنع، فإن تعذر ذلك أنفق مع الإشهاد حتى يكون إنفاقه على بينة، فإن تعذر ذلك أنفق بنية الرجوع إن أراد الرجوع، وإلا أنفق احتسابا. هذا تفصيل أو إيجاز في واقع الأمر مسألة ما لو سرق سقي الدابة أو علفها، اللي هي جزئية من جزئيات التفريط، أو عطف على ما سبق أيضا. أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادتان، والله يوم من الأيام ساعة من الساعات ما أعلفها فماتت، تقول والله هو مقصر. ومثلها المملوك وكانت العادة غير جارية، لا يضمن. والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفريط، وهو المعبر عنه في عبارة المصنف بعدم صبرها عليه، فيضمنها حينئذ. الكلام هنا وإن ماتت بغيره، مو سوى عدم السكتة القلبية ماتت، ولا فرق في ذلك في الصور الثلاث بين أن يأمره بهما المالك، يأمر الودعي بالسقي والعلف ويطلق وينهى، في كل هذه الصور الثلاث يضمن. إذا لم شنو؟ إذا لم يعلف ولم يسقي فأدى ذلك إلى تلف المال. ليش؟ لوجوب حفظ المال عن التلف. هذا في واقع الأمر تبرير لحالتي، لا أقل حالة النهي، وإلا حالة الأمر ما يحتاج هذا التبرير. حالة الأمر مقتضى عقد الوديعة وأمره. فإذا قصر عن السقي والعلف خالف أمره ومقتضى الوديعة. أما إذا نهى فنجي نقول لوجوب حفظ المال عن السلف. هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المصنف أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة، يشمل الصور الثلاث: ما لو أمره، ما لو نهاه، ما لو أطلق. وهو أحد القولين في المسألة، أن عليه الضمان في الصور الثلاث أحد القولين في المسألة. والأقوى والأقوى أنه مع النهي لا يضمن بالسار. بالنسبة إلى حالة الأمر واضح الضمان، حالة الإطلاق لتضمن الإطلاق مثل هذه الأمور العرفية يضمن، أما مع النهي فلمن نضمنه؟ إن قال لوجوب حفظ المال، هل قلت؟ قال لأن حفظ المال إنما يجب على مالكه لا على غيره. أنا مسؤول عن أموال غيري، شغلتي في الطريق أروح أحفظ أموال الناس. نعم يجب في الحيوان مطلقا من زاوية حق الله جل وعلا، بس هذا ما يقتضي الضمان، هذا اللي قلناه لا خلاف فيه. نعم يجب الحفظ في الحيوان المحترم طبعا مطلقا لأنه ذو روح، لكن لا يضمن بتركه كغيره. شجرة تحتاج إلى سقاء فتركها، لا يضمن. الآن نجي إلى مسألة الرجوع. إذا مسألة الضمان تبين أن لها صور ثلاث: أمر، نهي، إطلاق. الشهيد الأول ظاهر عبارته يقول بالضمان في الصور الثلاث. الشهيد الثاني يقول نعم مع الأمر مع الإطلاق يضمن، لكن مع النهي لا يضمن. نعم يأثم لأنه ضيع حق الله جل وعلا في حفظ روح هذا الحيوان المحترم. نجي الآن إلى مسألة الرجوع. واعلم سددك الله أن مستودع الحيوان الشخص الودعي إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم. قدم لكشف الحساب، هذا اللي صرفناه على هذه الدواب في غيابكم، ما على فرسين، خدم قائم على خدمة هذه الحيوانات إلى آخره. وإن أطلق الصورة الثانية، توصل إلى استئذانه، يحاول يروح يستأذن يقول ترى أنا أريد أنفق، فإن تعذر طبعا مع وجود الوكيل، الوكيل دائما مقدم على الحاكم، رفع أمره إلى الحاكم، أو نقول تعذر الاستئذان بمعنى أنه لم يأذن فيرفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه. طبعا هذا الإشهاد ليس وجوبيا لكنه إرشاد إلى ما لو وقعت المنازعة بعد ذلك فعنده بينة شرعية على أنه أنفق ورجع به، أيضا رجع بما غرم. ولو تعذر الإشهاد يقتصر على نية الرجوع إن أراده.
واجب عليه أن يرجع الوديعة عشان أعطاه دابة وقال لا أفضل.
إذا هو قابل إحنا شوف ليش نلزم بوجوب الرد؟
لا يتم،
ما يبغى يتم يرجعها. إحنا ما نقول يجب عليه، احنا نقول اخذتها يجب عليك حفظها، ما تريد تحفظها رجع، بس نلزمه بالارجاع؟ لا. ولو تعذر الاشهاد اقتصر على نية الرجوع ان اراده وقبل قوله فيها، يعني القول قوله بما غرم انه هل قد طرفنا وأنه صرف أساسا، ولذا قال وقبل قوله فيها وفي القدر بالمعروف، أو في القدر قدر الصرف يقبل قول من الودعي طبعا بالمعروف. اما لو خلى عنده دابه يومين ثلاثه وجاب له 5000 ريال قال صرفنا عليها خلال هاليومين ودور الربع في قيمتها 500 ريال راسها وشعرها صارف عليها 500. وكذا القول في الصوره الثالثه هذا اذا تعدى في السياره وركب وراح فيها مساوي فيصير ضامن. وكذا القول مع نهي المالك له عنه، نهى المالك الودعي عن الانفاق شو يسوي؟ توصل الى استئذانه. طبعا موضوع توصل الى استئذانه لا يتأسى لانه بعد هو من اول الامر مبين، فيروح شنو الى الحاكم الشرعي والوكيل ما له معنى، فيرفع امره الى الحاكم لانه ولي الممتنع، فان تعذر اشهد، فان تعذر انفق بنية الرجوع ان اراد الى غير ذلك. قال وفي حكم النفق ما تفتقر اليه من الدواء وغيره، وديها طبيب بيطري كشف دواء. وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر الى الحرث والسقي وغيرهما، يتأتى فيه ما تأتى في الحيوان من ناحية الضمان لو من ناحية حق الله. إيه بنقول هذا كلام، هناك عندنا ناحيتين، هناك عندنا ناحيتين، ناحية حق المالك وقد أسقطه في حالة النهي، وعندنا حالة حق الله وتلك مختصة بالأرواح المحترمة وليس منها الشجر. الآن أودعه شجر، أودعه بستان، هذا البستان بحاجة إلى حارث، بحاجة إلى ساق، تجي الحالات الثلاث أطلق أمر كذا نفس الكلام يتأتى، بس موضوع حق الله لا يتأتى هنا ما يأتى ولا يضمن. هناك قلنا عند البعض يضمن فوق الإثم، وعند البعض يأثم ولا يضمن، هنا لا يأثم ولا يضمن. أو عطف أيضا على مصداق آخر من مصاديق التفريط المؤدي للضمان، ترك نشر الثوب، أي ثوب الذي يفسده طول مكفه، أو كثياب إذا صارت في الخزانة طويل من دون أن مدة طويلة يعني من دون أن تنشار وتنفاض وكذا يتأكلها الدود، كالصوف والإبريسن نشره للريح، ما اندفع هالدود وهالغبر وكذا بالنشر، حتى لو لم يندفع بنشره وجب لفته بمقدار ما يندفع الضرر، يلبس يستحي بعد السالفة ويلبسه مقدار فشيء متعدي حين ذاك. وكذا عرضه على البرد، بعض الأقمشة تحتاج إلى هواء بارد، ومثله توقف نقل الدابة إلى الحرث أو العلف أو السقي على الركوب، يعني هذه الدابة لا تقاد بسهولة إلا أن يركبها ليقودها طبعا فيركبها، وتوقف الكتاب على تقليبه، يعني الكتاب لو لم يقلبه بين فترة أخرى يمكن يتلف، والنظر فيه فيجب ذلك كله ويحرم بدونه، كلها مقدمات حال. هذه كلها أمثلة شنو؟ التفريط. بعد نجي إلى التعدي، قال أو انتفع بها لا لذلك، ركب الدابة لا ليوصلها إلى محل الكلاء، نشر الكتاب لا ليحفظه عن التلف بل ليطالعه، تعدي. او مزجها بماله، تعدي. او بمال غيره، طبعا بحيث لا يتميز، تعدي، سواء مزجها باجود ام بادون، بل لو مزج احدى الوديعتين بالاخرى ضمنهما معا، جاب له كيس حنطة وكيس حنطة، كيسين مزجهما في كيس واحد ضمن، هو نفس الودعي، يعني الودعي استودع من رجل واحد كيسي حنطة فخلطهما معا.
ولو من نفس النوع يعني ما في اثنينهم؟
لا الكلام فيه لو كان بينهما وإلا عدة وديعة واحدة. بل لو مزج إحدى الوديعة من الأخرى ضمينهما معا وإن كان لواحد. ومثله لو خلطها بمال لمالكها غير مودع عنده، راح لدكان المالك وأفرغ فيه الحنطة المستودعة عنده. ليش كل هذا؟ للتعدي في الجميع. بهذا ينتهي الكلام عن أمثلة التفريط والتعدي، وننتهي إلى القول إلى أن الودعية غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط. هذه الكبرى المسلمة. مصادق التفريط والتعدي بعد هذا يحتاج بحث زمن إلى إياها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.